بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وأما حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبا. لا زال المصنف في صدد الجواب عن دليلي الشيخ الأعظم، حيث ذهب إلى رجوع القيود جميعا إلى المادة دون الهيئة، فيلزم من ذلك كون الوجوب مطلقا دائما والمادة هي المقيدة. واستدل الشيخ الأعظم بدليلين، تقدم بيان الدليل الأول والجواب عليه، والدليل الثاني أيضا تقدم بيانه. يقع الكلام بهذه العبارة من المصنف للجواب عن الدليل الثاني. حاصل الدليل باختصار ومركز الدليل هو أن كل عاقل إذا التفت إلى شيء وأراده فهو يريده على أنحاء مختلفة متعددة، وبالوجدان جميع تلك الحالات لا تؤثر على وجود الشوق والرغبة والإرادة لطلب ذلك الشيء، سواء كان يتوقف على شرط أم لا، وسواء كان الشرط اختياريا أم لا، وسواء كانت مصلحته بنحو تحقق الشرط اتفاقا أم لا. فيستفيد الشيخ الأعظم أنه بالوجدان يكون الوجوب والطلب مطلقا لا يقيد بقيد، فلا بد أن ترجع القيود جميعا إلى المادة. المصنف في مقام الجواب حاصل كلامه كما بينا في الدرس السابق مقدمة له، أنه يشقق الجواب في شقين. الأول يبتني على مبنى الأشاعرة وبعض العدلية، حيث ذهبت الأشاعرة إلى عدم المصلحة لا في الأحكام ولا في المتعلقات، وإنما ما يطلبه المولى تنوجد فيه المصلحة. والمبنى الآخر وهو ما ذهب إليه بعض العدلية ويعبر عنه بالقول غير المشهور للعدلية، وهو أن المصالح في نفس الأحكام لا في المتعلق. إذن حديث المصنف تارة بلحاظ كون المصالح والمفاسد في نفس الأحكام، وأخرى على كون الأوامر والأحكام خالية من المصالح، وثالثة على أن المصالح والمفاسد في المتعلقات كما هو رأي المشهور. فعلى الأول والثاني، على كون الأحكام خالية من المصالح أو كون المصالح في نفس الأحكام، فيدعي المصنف أن هناك وجدان آخر في قبال الوجدان الذي ادعاه الشيخ الأعظم. فإن المولى عندما يلتفت إلى الأفعال التي يريدها أو يرغبها، فتارة يطلبها مباشرة لعدم المانع من الطلب، يلتفت إلى فعل ما أو شيء ما ويتعلق طلبه بذلك الشيء مباشرة لعدم وجود مانع من ذلك الطلب، وأخرى يكون هناك مانع من الطلب، والمولى أو العاقل حينما يلتفت لوجود ذلك المانع لا يعقل أن يطلب ذلك الفعل ويريده بقطع النظر عن المانع، وإنما إما أن يتوقف عن الطلب أو يطلبه معلقا على زوال المانع. فمثلا حينما يريد المولى من زيد أن يكرم عمرا ولم يكن عمرا أو لم يكن عمر قريب أو موجود في ظرف وجود زيد، فلا يمكن أن يأمر زيدا بإكرام عمر ما لم يفترض الوجود، فيأمر أو فيطلب منه الإكرام معلقا على حضور أو مجيء عمر، فيقول مخاطبا لزيد أكرم عمرا إن جاءك، فالإكرام أو طلب الإكرام يوجد منه مانع وهو عدم عمر، فإما أن لا يطلب المولى الإكرام وإما أن يطلبه معلقا على مجيء عمر، والحال أنه يريده فلا بد أن يأمر به بنحو التعليق، فيقول أكرم عمرا إن جاءك، فعدم المجيء لما كان مانعا من إكرامه فلا بد أن يكون الطلب معلقا على عدم ذلك المانع، فيكون الوجوب معلقا على المجيء، وبالتالي هذا يعني أن الأمر والطلب لا يكون مطلقا راجعا إلى الهيئة وإنما عفوا إلى المادة كما ذهب الشيخ الأعظم، وإنما قد يكون راجعا إلى الهيئة أيضا، يعني إلى الطلب نفس الطلب يكون منه مانع فيعلقه، وتعليق الطلب هو معنى أن يكون مشروطا بشرط. هذا الأول اللي هو بناء على مبنى الأشاعرة وبعض العدلية وأما على المبنى الثالث الذي هو مشهور الإمامية، نطبق هذا المقدار من العبارة حتى لا نضطر إلى التكرار. قال وأما حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبن، يعني وأما الدليل الثاني للشيخ الأعظم ففيه، يعني فالضعف فيه من جهة أن الشيء إذا توجه إليه، يعني إذا توجه المولى أو العاقل إلى شيء، فمن باب الاختصار أن الشيء إذا توجه إليه وكان موافقا للغرض، يعني وكان المولى يريده ويرغبه موافق لما في رغبة المولى بحسب ما فيه من المصلحة، هذا إشارة إلى مبنى بعض العدلية، أو غيرها إشارة إلى مبنى الأشاعرة، فهذان المبنيان أشار إليهما بهذه العبارة بقوله إذا توجه إليه وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه، بأن يكون للمولى غرض، وهذا الغرض يتوافق مع الحكم أو غير الحكم. غير الحكم بعد هو بمقتضى هذه العبارة وقف عليها الأعلام، بمقتضى ما سيأتي من الحديث عن مبنى المشهور، وهنا أشار إلى مبنيين، فلا بد أن يكون كلام المصنف في المقطع الأول بلحاظ الأشاعرة وبعض العدلية، والذي سيأتي لاحقا بلحاظ مشهور العدلية. وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها، فكما يمكن أن يبعث فعلا إليه ويطلبه حالا، فكما يمكن للمولى أن يبعث ويطلب فعلا آنان مباشرتان إليه، إلى الفعل إلى الشيء، ويطلبه حالا. لماذا؟ لعدم مانع عن طلبه. كذلك يمكن أن يبعث إليه معلقا ويطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول. لاحظ التشقيق، أن المولى إذا التفت إلى شيء كما يمكن أن يطلبه مباشرة لعدم مانع، كذلك يمكن أن يطلبه ولكن معلق. لماذا يطلبه معلقا؟ على تقدير شرط متوقع الحصول. لماذا على شرط؟ لأجل مانع عن الطلب. هذه لأجل مانع، هاي بمن متعلق؟ لأجل مانع عن الطلب، متعلق بقوله معلقا. فصير العبارة، كذلك يمكن أن يبعث إليه معلقا. ليش معلقا؟ لأجل مانع عن الطلب والبعث فعلا، يعني لا يمكنه البعث فعلا لوجود مانع فيطلبه معلقا. ويا أرجو الالتفات للعبارة، كذلك يمكن أن يبعث إليه معلقا لأجل مانع عن الطلب والبعث فعلا قبل حصوله، قبل حصول ذلك الشرط. فصير حينئذ معنى العبارة بالشق الأول، حيث لا مانع فيطلبه مباشرة، وفي الشق الثاني بقوله كذلك يمكن أن يبعث إليه معلقا، أن المولى لا يبعث إلا بنحو التعليق. لماذا؟ لوجود مانع من البعث المباشر. نعم، فكما يمكن أن يبعث فعلا إليه ويطلبه حالا لعدم مانع عن طلبه، كذلك يمكن أن يبعث إليه معلقا ويطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول، لأجل مانع عن الطلب والبعث فعلا قبل حصوله. فلا يصح منه إلا الطلب، شنو؟ إلا الطلب والبعث معلقا بحصوله، بحصول الشرط أو بحصول عدم المانع. ليش؟ ما ممكن أن يطلب، ما ممكن المولى أن يطلب الشيء من المكلف، من العبد، مع علمه بوجود مانع من ذلك الطلب. فلا يصح من المولى أو من الآمر إلا الطلب والبعث معلقا بحصول الشرط أو بحصول عدم المانع. لا مطلقا، يعني لا أن يكون الطلب مطلقا ولو متعلقا بذاك الشيء، يعني ولو متعلقا بالشيء على التقدير، يعني على تقدير الحصول. فيصح منه، من الآمر، من المشرع، من العاقل، طلب الإكرام بعد مجيء زيد، ولا يصح الطلب منه، ولا يصح منه الطلب المطلق الحالي للإكرام المقيد بالمجيء. هو إذا ماكو، ما موجود يمه، شلون يطلب عنده إكرامه؟ لابد أن يطلب منه الإكرام على فرض مجيئه. هذا بناء على تبعية الأحكام لمصالح فيها، في الأحكام في غاية الوضوح. وأما بناء على تبعيتها، الشق الثاني من الحديث قبل ما ننتقل، المطلب واضح مشايخنا؟ العبارة واضحة؟
إن شاء الله شيخنا إن شاء الله.
وأما بناء على تبعية المصالح اللي هو على ترتيبنا يصير يعني الشق الثاني، فأيضا ما ذكره الشيخ الأعظم نقول بأنه صحيح، ولكن هذا يقتضي أن تكون الأحكام الإنشائية مطلقة، أي عندما يلتفت العاقل أو المولى ويطلب شيئا وينشئ مباشرة، ولكن الذي يكون مطلقا وفعليا وغير موقوف على شيء كما ذكره الشيخ الأعظم هو الحكم الواقعي، أو قل هو الحكم الإنشائي. أما فعلية الحكم فقد تكون معلقة على شيء، ولذا هناك أحكام إنشائية تصير أو تكون فعلية بعد ارتفاع المانع من فعليتها أو توفر الشرائط لفعليتها، وهناك أحكام تبقى على الإنشائية إلى زمن طويل بل إلى ظهور الحجة عليه السلام. حاصل بعبارة أخرى، حاصل كلام وجواب المصنف أنه عندنا كما تقدم حكم إنشائي وحكم فعلي، الذي يكون غير معلق على شيء وغير مقيد ولا نضيقه بشرطين أو قل يكون مطلقان هو الحكم الإنشائي، والحكم الإنشائي قل هو الواقعي. فإن المولى لما يلتفت إلى وجود مصلحة في فعل ما فإنه يطلب ذلك الفعل مباشرة ومن دون أن يتعلق أمره بشيء، من دون أن يتقيد أمره بشيء. ولكن متى يكون ذلك الحكم فعليا في حق المكلف؟ لا ريب أنه يكون فعليا، بمعنى يكون مؤهلا لتحصيل ما فيه من مصلحة، لا ريب أنه بتوفر شرائط تحقق المصلحة يكون فعليا. متى يكون فعليا؟ إذا توفرت شرائطه. فمعناه تارة مصلحة الفعل مصلحة تحصيل مصلحة الفعل حين تحصيلها، أكرر العبارة، مصلحة الفعل حين تحصيلها من قبل المكلف لا بد أن تكون تلك المصلحة قابلة للتحصيل. قابلية المصلحة للتحصيل أحيانا غير موقوفة على شيء وأخرى موقوفة على شيء، فإذا كانت موقوفة على شيء هذا الذي نسميه بالوجوب المشروط، لكن أي مرتبة من الحكم هي المشروطة؟ مرتبة الفعلية، وحديثنا في الفعلية لا في الإنشائية. فيا أيها الشيخ الأعظم ما ذكرته صحيح، وأن الحكم من العاقل دائما هناك رغبة إليه، لكن هناك رغبة لأي نحو من الحكم؟ هناك رغبة دائما للحكم الإنشائي، أما الحكم الفعلي فموقوف على شرائط لا بد من توفرها ليكون المولى راغبا ومريدا بنحو الفعلية. ولذلك وجدت جملة من الأحكام قد تبقى على مستوى الإنشائية كما ذكرنا، ويذكر المصنف أمثلة أو شواهد لبعض الأحكام التي تبقى على مستوى الإنشاء ولا تكون فعلية. مثل ماذا؟ مثل الأصول والأمارات عند مخالفة الواقع، فإن الحكم الواقعي يعني الإنشائي في هذه الأصول والأمارات يبقى على مستوى الإنشائية ولا يتحول إلى الفعلية، وإلا لو تحول إلى الفعلية مع وجود حكم ظاهر فعلي يلزم اجتماعه فعليتين، يعني اجتماع المثلين وهو باطل. يعني مثال شنو؟ إذا قامت الأمارة كرواية على مثلا حلية لحم الأرنب، فإذا الحكم الظاهري حلية لحم الأرنب، الحكم الواقعي لو فرضنا مخالفة الأمارة للواقع هو الحرمة، فهل هناك حكم إنشائي واقعي أو لا؟ قل نعم، لابد أن يكون المولى قد أنشأ حكما واقعيا بحرمة لحم الأرنب، ولكن المكلف جهل به، فإذا جهل به يبقى على مستوى الفعلية ولا عفوا على مستوى الإنشائية ولا يكون فعليا. ثم قامت الأمارة على حلية لحم الأرنب خلاف الواقع، هذا الحكم الظاهري حيث علم به المكلف وتوفرت شرائطه فيكون فعليا. فإذا لحم الأرنب له حكمان، حكم إنشائي واقعي وحكم إنشائي ظاهري. الإنشاء الظاهري يستمر في تطوره ويكون فعليا، بينما الحكم الإنشائي الواقعي يبقى على مستوى الإنشائية ولا يتحول إلى الفعلية. إذن يا أيها الشيخ الأعظم، المولى التفت إلى لحم الأرنب ووجد فيه مفسدة فأنشأ حكما مطلقا بحرمة لحم الأرنب، وحيث إن المولى حيث إن العبد لم يعلم بذلك الحكم الإنشائي فبقي على مستوى الإنشائية، ولكن المولى التفت ثانيا إلى جهل المكلف وأن الواصل إليه أمارة وهي حجة، فأمره بحكم إنشائي آخر بالعمل وفق الأمارة، فصار مضمون الأمارة فعليا فعمل على طبقه. إذن محل الشاهد في المقام هو كون الحكم الواقع الإنشائي بقي على إنشائيته. هذا مثال. مثال آخر يذكره المصنف أيضا في حالة الأحكام التدريجية كحرمة الخمر مثلا، فإن الخمر في اللوح المحفوظ وفي علمه تعالى كحكم واقعي أنشئت حرمته مطلقا، ولكن في بداية البعثة لم يتحول هذا الإنشاء إلى فعليا إلى حكم فعلي، ثم بعد مدة صدر أمر آخر أخف وطأة من التحريم المطلق، وهو حرمة مقاربة الصلاة حال السكر وحال شرب الخمر، ثم في مرتبة ثالثة وصل الحكم إلى التحريم المطلق. فإذا رجعنا في فترة تحريم الخمر عن الصلاة فقط أو المنع من الصلاة حال السكر، هذا يعني أن الحكم الإنشائي الواقعي بقي على إنشائيته ولم يتحول إلى الفعلية. المورد الثالث، بعض الأحكام تبقى على الإنشائية لا نعلمها الآن إلى ظهور الإمام الحجة سلام الله عليه فيعلمنا بها وتكون فعلية حينما يبلغ الناس بها، أما الآن فهي باقية على الإنشائية. طب محل الشاهد في هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف شنو؟ أنه يا أيها الشيخ الأعظم لابد أن تلتفت إلى أن الحكم الشرعي له مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية، وما تقدم من دليلك نسلمه في مرتبة الإنشاء، وأن المولى يلتفت إلى الأفعال ويطلبها بالتفصيل الذي قدمته، ولا يرجع أي قيد إلى الهيئة وإلى الطلب، بل الرغبة والشوق والإرادة والطلب من المولى لا يقيد بقيد، ولكن عدم تقيد إرادة المولى وطلب المولى يترتب عليه صدور الأمر الإنشائي مطلقا من دون أن يقيد بقيد، ولكن بلحاظ المرتبة الثانية وهي مرتبة الفعلية يكون الحكم مقيدا، لأن الفعلية تعني استعداد المصلحة لتحصيلها، وتلك المصلحة تختلف كما مثلنا في إكرام زيد ونحوه. إن قلت ما أدري، واضح هذا المطلب ويا مشايخنا؟
إن شاء الله واضح شيخ، واضح شيخنا، واضح
جيد
وياك إن شاء الله
معكم شيخنا. يا الله الحمد لله. أن قلت نطبق هذا المقدار حتى نصل إليه. قال: وأما بناء على تبعيتها للمصالح، تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهي عنها أو والمنهي عنها في المأمور بها والمنهي عنها، فكذلك شين يعني كذلك؟ أنه تقيد ولا تكون مطلقة. لماذا؟ ضرورة أن التبعية نعم
الشيخ معي أدنى عنه بالكتاب
شين عنه وين؟
أكو خطأ والمنهي عنه.
لا، والمنهي عنها يعني عن المفاسد.
فأنا عندي بالكتاب.
الأمر سهل.
يعني هذا خطأ مطبعي.
إيه بلي يعني هيك مراد العبارة. وأما بناء على تبعيتها يعني تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المأمور بها يعني في المأمور بالمصالح والمنهي عنها عن المفاسد. وإذا به هم سهلة، المأمور به يعني الفعل المأمور به، والمنهي عنه الفعل المنهي عنه. فكذلك ضرورة نعم
الها كانت للفعل،
إذا مذكر ترجع للفعل، إذا مؤنث ترجع للمصالح أو المفاسد.
هي استثناء مذكرة بالفعل.
بل سهل، الأمر سهل. فكذلك يعني كذلك يمكن تصوير الطلب مقيدا خلافا للشيخ الأعظم. ضرورة أن التبعية كذلك يعني للمصالح والمفاسد إنما تكون في الأحكام الواقعية بما هي واقعية لا بما هي فعلية، مرادا بالواقعية يعني الإنشائية. هذه المصالح التي ندعيها هاي التبعية وين في الحكم؟ في مستوى الإنشائية. إنما تكون هذه التبعية للمصالح والمفاسد إنما تكون في الأحكام الواقعية بما هي واقعية يعني بما هي في مرتبة الإنشاء لا بما هي فعلية، فإن المنع عن فعلية تلك الأحكام غير عزيز، يعني وجود مانع من الفعلية أمر ليس بالعزيز، موجود في الأحكام وراح نذكركم شواهد. كما في موارد، هذا الأول، كما في موارد الأصول والأمارات على خلافها على خلاف الأحكام الواقعية. هذا شاهد أول علما إلى أن هناك حكم واقعي يبقى على واقعيته ولا يكون فعليا، وبما أنه حكم واقعي يعني هو تابع لمصالح، إذا المصالح وين؟ في يا مستوى، مو في الفعلية، في أصل الإنشاء. وفي بعض الأحكام الشهد الثاني، وفي بعض الأحكام في أول البعثة، أول البعثة أكو أحكام ما صدرت بتمامها وبجميع مراتبها، وإنما صدرت بنحو التدريج كتحريم الخمر. فنسأل قبل تحريم الخمر بشكل مطلق، يعني قبل تحريمه أصلا، أو حين تحريمه، تحريم الصلاة مع الإسكار، هنا أكو حكم واقعي لو ما أكو حكم واقعي؟ نعم أكو حكم واقعي. فعلي لو مو فعلي؟ لا مو فعلي. إذن أكو مانع من فعليته، كما أنه في الأصول والأمارات الجهل صار مانعا من فعلية تلك الأحكام الواقعية، كذلك في حكم حرمة الخمر الجهل صار واقعا، أو التدريج، مصلحة التدريج في الأحكام صارت سببا ومانعا من فعلية الحكم الواقعي بحرمة شرب الخمر. بل شاهد ثالث، بل إلى يوم القيامة، مو فقط أول البعثة، بل إلى يوم قيام القائم عجل الله فرجه، مع أن حلال. هذا يعني من باب التوضيح، قد يقال بأنه في زمن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف لا تكون هناك أحكام واقعية باقية على مستوى الإنشاء، وبإعلامها أو بإبلاغها تكون فعلية، وإنما هو الإمام يشرع أحكاما جديدة. المصنف يجيب عن هذا ويقول لا، بناء على أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، يعني أن مستوى التشريع انتهى إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله، فكل الأحكام شرعت والأئمة يعلمون بذلك التشريع فيبلغونه تدريجا أو يتعاملون معه تدريجا. قال مع أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، ومع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض الأحكام باقيا مر الليالي والأيام إلى أن تطلع شمس الهداية ويرتفع الظلام. دائما المصنف بالأخير من يرتاح نفسيا يقوم يسوي ذن السجاع. ومع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض الأحكام باقيا مر الليالي والأيام إلى أن تطلع شمس الهداية ويرتفع الظلام، كما يظهر من الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام. إن قلت إلى هنا إن شاء الله واضح حتى كمل
إن شاء الله. يلا شيخنا واضح إن شاء الله.
جيد. إن قلت ما فائدة وجود أحكام إنشائية لا تتحول إلى فعلية؟ ألا يلزم من ذلك أن يكون تشريعها عبثاً؟ شنو الداعي للمولى أن يشرع أحكام وهو يعلم أنها لا ترتقي إلى الفعلية في الموارد الثلاث التي ذكرتم؟ قلت المصنف يجيب يقول الثمرة والفائدة من تلك الأحكام هي أن المولى يستفيد من ذلك فائدتين. الفائدة الأولى أن لا يكون المولى متصديا للتشريع والخطاب كلما توفر شرط. لو لم يكن المقام كما هو الحال الآن بأن تكون هناك أحكام إنشائية وتتحول إلى الفعلية بتوفر الشرائط، وإنما ينتظر المولى حينما تزول الشمس، ينتظر، لا يقول أقيم صلاة الظهر، وإنما ينتظر إلى أن تزول الشمس ويقول أقيم الظهر، أو ينتظر تجينا آية بعد المغرب أقيم المغرب، وننتظر العشاء تجينا آية أقيموا العشاء، وهكذا ينتظر زمن الشهر مثلا شوال أو ذي القعدة ويقول للناس لله على الناس حج البيت، وينتظر إلى السنة الجاية وهم أنا شنو بعد يقول لله على الناس، وهكذا بلحاظ كل الأحكام. لكن المولى سلك طريقا أسهل، وهو أن أصدر أحكاما إنشائية والمكلف بحكم عقله ينتظر توفر الشرائط فيكون الحكم فعليا بلحاظه بنفس ذلك الخطاب الإنشائي. هذا أولا. ثانيا، أن الأحكام الإنشائية فيها عموم لجميع الأفراد والمكلفين، فلو لم ينشئ تلك الأحكام الإنشائية للزم أن يصدر المولى حكما فعليا بلحاظ كل فرد فرد. يعني من يدخل الزوال حينما تزول الشمس لا يكتفي بأن يقول أقيموا، هاي أقيموا الشاي بعد ما يفيدنا، وإنما شنو كم فرد صار عندهم الزوال؟ مليون. فكون يخاطب كل واحد واحد من المليون، زيد قم صلي، عمر قم صلي، بكر قم صلي، حازم قم صلي، عباس قم صلي، أمير قم صلي، إيهاب قم صلي، هيك شيء. ولكن المولى استعاض عن ذلك بطريقة عقلائية بأن أصدر حكما إنشائيا عاما شاملا لجميع المكلفين، ثم كل مكلف ثم كل مكلف هو يأمره عقله حينما تتوفر الشرائط بأزائه يتوجه لامتثال ذلك الحكم والإتيان بالمتعلق. هذا هو الفائدة. إذن لا يكون الحكم الإنشائي لغوان. قال: فإن قلت فما فائدة الإنشاء إذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا وبعثا حاليا؟ قلت: كفى فائدة له أنه يصير بعثا فعليا بعد حصول الشرط بلا حاجة إلى خطاب آخر، بحيث لولاه لولا الإنشاء لما كان فعلا متمكنا من الخطاب، لأنه راح يصير بعد كون يخاطب المليون، هو من جهته تعالى وقادر، ولكن هذا الفعل أو الخطاب المتوجه للمكلفين باعتباره يحتاج إلى ظرفين ولو زماني، فإذا أريد نقول كل واحد يستغرق لثانية، فمخاطبة المليون شخص يستغرق مليون ثانية، فيكون الوقت قد خرج. لولاه لما كان فعلا متمكنا من الخطاب، هذا مع شمول الخطاب كذلك للإجابة فعلا بالنسبة إلى الواجد للشرط، يعني مو فقط من جهة أنه كل ما توفرت الشروط، لا من جهة نفس الأفراد أيضا، فيكون بعثا فعليا بالإضافة إليه إلى هذا الواجد للشرط، فيكون بعثا فعليا بالإضافة للواجد للشرط، وتقديريا يبقى إنشاء تقديري بالنسبة إلى الفاقد له للشرط. فإذن الأحكام الإنشائية طريقة عقلائية سلكها الشارع وهي نافعة وإن لم تتحول إلى الفعلية، فافهم وتأمل جيدا. بقرينة التأمل جيدا قد يكون هذا فافهم إشارة إلى الدقة وإلى التأمل في المطلب، وربما يكون تأمل جيدا إشارة إلى ضعف في الجواب، وهو أن الإشكال كان في وادي والجواب في واد آخر. السؤال كان يقول في مثل الأحكام الإنشائية، في مثل الأحكام الواقعية التي تبقى مجهولة إلى عصر الظهور، ما الثمرة من كونها إنشائية؟ لماذا لا يكون الخطاب الإنشائي في زمن الإمام المهدي عليه السلام؟ هذا السؤال. الخطابات الإنشائية التي صدرت ولم نعلم بها إلى حين الظهور، هذه الفترة بتمامها نحن لا نعمل بها ولا يكون فعليا بأزاء فرد أو مكلف ما، فهي عبث. هذا السؤال. جواب المصنف كان بلحاظ أنه بيّن في الطريقة عقلائية أنه في هذه الأحكام اللي هي إنشائية وتتحول إلى فعلية بتوفر الشرائط وبلحاظ الأفراد، أما بلحاظ الأحكام التي تبقى إلى يوم القيامة شنو؟ هذا لعله فافهم إشارة إلى هذا، وقد تصدى الإعلام للجواب عن ذلك بأجوبة شتى تأتي يعني في محلها بعد، وربما فافهم فيها بعد إشارات أخرى الوقت لا يسع. ندخل بعد في المطلب اللاحق، ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية، هذا إلى يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.